أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. سبق وأن بينا أن الصلح على درجات. الصلح بمعنى الإصلاح، والذي يقول عنه ربنا: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وهذه قيمة سامية إلهية، أن نبقى مصلحين وليس مفسدين. وهي علامة للمؤمن، كما أن الإفساد في الأرض علامة للمنافق. والصلح بمعنى الميثاق، ومعنى الميثاق يعني أن طائفتين من المؤمنين تقتتلان، يقتل بعضهم بعضا أو يحارب بعضهم بعضا، فسائر المسلمين مسؤولون عن إيجاد مصالحة بينهما. وكذلك الصلح بين دولتين، قد تكون إحداهما مؤمنة أو لا، دولتان حتى غير مؤمنتين وغير مسلمتين. وهذا الموضوع في الصلح ليس حديثنا الآن، ليس حديثنا الآن. الحديث الآن حول القسم الثالث فقط، وهو الصلح بمعنى عقد بين طرفين، والهدف منه هو إما قطع النزاع حاليا، وإما قطع النزاع مستقبلا، وإما شيء ثالث، وهو التعامل فيما بينهما بمحتوى عقد من العقود، ولكن ليس بدقة تلك العقود. يعني واحد يريد يبيع ويشتري، يبيع بيته أو يشتري محل، يروح للسوق يطرح عرض وناس يجون يعطوه عروضات مختلفة، يختاروا من بينها، ثم يذهبون إلى مكتب من مكاتب العقارات، يحددون ماذا عليه وماذا عليهم، شنو يعطي، متى يعطي، كيف يعطي، حدود المبيع، حدود المحل، كل شيء يجب أن يكتب حتى لا يختلف. هذا نوع من البيع. لكن إذا الأب أراد أن يبيع لابنه بيتاً أو شيئا أو سيارة أو أخ لأخيه أو ناس متحابين فيما بينهم لا يهتمون بهذه الأمور الدقيقة، ففي مثل هذه الحالات يصطلحان، لا يدخلان في البيع، سواء كان بيعا أو إيجارا أو هبة معوضة أو أي عقد من العقود، باستثناء بعض العقود الخاصة مثل النكاح والطلاق وما أشبه. هذه العقود تخضع للصلح. الصلح بمعنى تغليب الجانب الإنساني والجانب الإحساني، الإحسان لبعضهم، على الجانب العقدي المعاملي والدقي، تغليب هذا الجانب على ذاك الجانب. ويبدو لي أن الكثير ممن كتبوا حول الصلح في باب العقود غفلوا عن هذا الثالث، ولذلك قال بعضهم بأن يشترط في عقد الصلح أن يقطع النزاع السابق، وبعضهم قال أو اللاحق، وفي غير هذه الحالة فلا صلح، إنما هو عقد من العقود، إما بيع وإما إيجار وإما كذا، إذا ماكو صلح، إذا ماكو نزاع. نحن نقول هناك جانب آخر وهو جانب عدم الاهتمام بقواعد العقود الأخرى. يعني قد تكون هذه القواعد التي ذكرت في البيع، في الإيجار، في سائر المعاملات، هذه القواعد إنما ذكرت من أجل تنظيم العلاقة بين الناس، أليس كذلك؟ فأما إذا كان الطرفان ليس في وارد الاهتمام بهذا التنظيم لسبب من الأسباب فيصطلحان. هذا الصلح عقد شرعه الدين لمثل هذه الحالات. فلا يقول لنا أحدهم بأنه إذن ليش إحنا نطلع من البيع إلى الصلح، من الإيجار إلى الصلح، من الإبة المعوضة إلى الصلح، من العارية إلى الصلح وإلى آخره. لا يقول لنا أحد ذلك، لأن هناك هدفا معينا لمثل هذه العملية. هذا واحد. والشيء الثاني، بحث أقدمه قبل أن أدخل في البحث المطول، وهو أنه نحن قلنا المعاملات قضايا عرفية. يعني العرف هو اللي يتحكم فيه. إذا كان هناك دليل شرعي على حرمة معاملة من المعاملات آمنا وسلمنا، وأما إذا لم يكن هناك دليل شرعي وكانت المعاملة عرفية وتخضع المعاملة لعمومات وإطلاقات الأدلة الشرعية كقوله سبحانه وتعالى أوفوا بالعقود، أو قوله إلا أن تكون تجارة عن تراض بينكم، أو ما أشبه من الأدلة كقوله عليه أفضل الصلاة والسلام المؤمنون عند شروطهم، إذا قلنا بأن الحديث عام ومطلق، وغير ذلك من الأدلة العامة التي تدل على ضرورة التعامل بين الناس، والتعامل إن لم يكن هناك حرام فإذن هذا يجوز، ما دام يجوز زين يجب الالتزام به. لماذا؟ لأنه القرآن قال أوفوا بالعقود، بموجب أوفوا بالعقود يجب الوفاء. طبعا الوفاء بالذمة، الوفاء بالعهد، الوفاء بالميثاق، الوفاء بالكذا، كلها من الأمور اللي شرع مقدس أوجبه. طيب، بناء على ذلك فلسنا بحاجة إلى دليل آخر على شرعية الصلح غير الدليل العام، ولكن مع ذلك نجد أن هناك روايات فيها إشارات إلى الصلح. الآيات التي قرأناها سابقا حول الصلح عادة هي في الظروف الصعبة، مثل إن خافت امرأة من بعلها نشوزا أو إعراضا، إعراض أو نشوز هذا نوع من الصلح، هذا لطيف. أو الصلح في حالة الاختتال، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، أو ما أشبه من إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما وما أشبه. لكن حتى في هذه الآيات القرآنية هناك كلمات مطلقة كقوله سبحانه وتعالى في الآية الأولى والصلح خير. لما يقول والصلح خير، وحسب ما يقول كل الفقهاء وكل اللغويين، المورد لا يخصص. يعني إذا كان هو مورد معين كالخلاف بين الزوجة والزوج والقرآن يأمر بالصلح ثم يقول والصلح خير، هذا عام، عام بعد خاص، فلا بد أن نلتزم به. وكذلك سائر الأدلة في هذا المجال اللي ربنا يأمرنا بالصلح وينهانا عن الفساد وعن الاختلاف والنزاع. بالإضافة إلى ذلك بعض الروايات التي سوف نقرأها، الروايات في هذا المجال حفص ابن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام الصلح جائز بين المسلمين، هذه الرواية رواية عامة، الصلح جائز بين المسلمين. الرواية تعم الأنواع المختلفة للصلح، الإصلاح كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الرواية التي يذكرها الإمام أمير المؤمنين في وصيته الأخيرة، إصلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام. يعني بعض الأحيان مستحب، بعض الأحيان واجب حسب الظروف. الصلح يشمل أيضا الصلح بين طائفتين، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، هذه أيضا تشمل هذه الكلمة، الصلح جائز بين المسلمين. أنا عندي فذلك هنا أريد أبينها، أخاف أنسى في مكان آخر أبينها، وهي في آية سورة الحجرات، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. هذه الآية تدل على إمكان، على أن تجاوز الظروف الاعتيادية عبر الصلح، الصلح حالة طارئة. يعني في الصلح إحنا ما ننظر إلى أحكام السلم وأحكام الدقيقة. يعني مثلا إذا صار صلح بين المسلمين، مثل الصلح اللي جرى بين الإمام الحسن المجتبى وخصومه، هذا إذا صلح صار بعد واحد ما يلاحق الثاني، إيش قتلت ابني، قتلت عمي، قتلت كذا عشيرتي من عشيرتي، وأنت كنت جبهة العدو، هذا بعد ما يصير. من جملة الأمور اللي الإمام الحسن اشترط بها، اشترطها في وثيقة الصلح، أنه لا يلاحق معاوية أصحاب أبيه الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، وهذا هو جزء من الصلح أساسا. يعني دية تسقط، كثير من الحدود تسقط، الدماء ما أدري كذا. ليش؟ لأنه الصلح هو أعلى قيمة من سائر الأمور. الصلح بين المسلمين مهم، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، ما يقول إذا جنحوا السلم والتزموا، لأن السلم الأهلي أو الصلح واستقرار الأمة أهم من كثير من الواجبات الأخرى. هنا الضرورة دي ضرورة تقتضي. طيب هنا رب الإمام النبي صلى الله عليه وسلم يقول، هذه رواية عن إمام الصادق، ولكن حسب ما أتذكر هو نهاية عن النبي، الصلح جائز بين المسلمين. في رواية أخرى هذه أيضا نبوية، والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. واضح أنه كأي معاملة أخرى وكأي عقد آخر وكأي ميثاق آخر لابد أن يكون الصلح خاضعا للأحكام الشرعية الأولية. يعني الصلح على لحم الخنزير، أو الصلح على الربا، أو الصلح على دفاع عن الكفار وما أشبه هذا، الصلح ما يجائز، لأنه يحلل ويحرم ما لا يريده الله سبحانه وتعالى. في رواية أخرى، في الرجل يكون عليه الشيء فيصالح، فقال إذا كان بطيبة نفس من صاحبه فلا بأس. هنا تأكيد على طيبة نفس، لماذا؟ لأن أساس الصلح هو طيبة النفس، أساس الصلح هو التنازل عن الحق بطيبة النفس، أساس الصلح هو حالة إحسان. إحنا عندنا عدل وعندنا إحسان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. العدل قائم على المواثيق الثابتة وعلى الأحكام الدقيقة، بينما الإحسان لا، الإحسان يتجاوز الحقوق ويتجاوز الدقة اللي في العدل، وإنما نوع من العطاء، وهذا بالطبع لا بد أن يكون بطيبة النفس. في رواية أخرى سألناه عن الرجل يكون عنده مال لأيتام فلا يعطيهم حتى يهلكوا، روح اليوم باشر تعال، روح اليوم باشر تعال، الأيتام ماتوا والرجال بعد حي. فيأتيه وراثهم أو وارثهم ووكيلهم فيصالحه على أن يأخذ بعضا ويدع بعضا ويبرأه مما كان عليه. يبرأ منه الورثة إجوا وبدأوا يفاوضونه على ما بينهم. الإمام قال نعم يبرأ منه ما دام صاحب الحق هؤلاء وليس أولئك. طبعا في رواية أخرى راح نقراها يقول اللي يعطيهم هو بيعطيهم، اللي ما يعطيهم يوم القيامة راح يعطيهم، راح يأخذون من عند الأيتام.
يا سيدنا هو منع، منع في حياة المالك الأصلي منع.
في رواية أخرى إذا هذا يحمل أي يحمل هذا على ما إذا لم يكن هناك تقصير، يعني إذا كان تقصير إذا كان بإمكانه يعطي في وقت معين وما أعطى، أما إذا قصر خلاهم يموتون بعدين لوعهم على أن قبلوا بمقدار من المال هذا بحث آخر. وهنا بحث يجرنا إلى موضوع وهو أنه في حالة الصلح، حالة الصلح مصالحة بين جماعتين مثلا أو بين شخص وشخص آخر، الشخص يدري بأنه ذاك الآخر يطلب أكثر من هذا زين، فيجي بالصلح ذاك يتنازل، فهل هذا يبرأ منه أو لا؟ سؤال، يبرأ منه لو لا؟ بعض الفقهاء قال ما يبرأ منه، هذا يوم القيامة لازم يعطي اعتبار هو يطلب أكثر. بعضهم قالوا لا، معنى الصلح هو تجاوز الحقوق والوصول إلى شيء مشترك. نحن نفصل، إذا كان بعلم من الطرف الآخر وقال باوة تطلبني أكثر من هذا بس الآن وضعي ما يتحمل، هذا اللي عندي أعطيك، وإذا الله وفقني أعطيك أكثر، وإذا ما وفقني أنت بكرمك وجودك وما أدري شهامتك تعال نازل عن حقك، وذاك تنازل بطيبة نفسه بعد ما يحتاج. وهذا هو يعني الفيصل في ظني بين القولين المختلفين في هذا المجال.
الميزان يكون تحديد الشيء المصالح عليه، يعني يحدد الشيء المصالح.
طبعا طبعا، بس هم صالحوا، بس حقيقة يعني يجب أن ننتبه إلى أن المصالحة قد تكون الطرف الآخر انزعج بعد ما يدري يحصل في شيء من ماله زين، بس هو مو راضي مو بطبيعة نفسه، فهذا يطالب يوم القيامة شو يسوي، خصوصا الورثة اللي الأصل راح. سنقرأ الرواية الثانية. المرحوم المحقق هنا يبين يقول وهو عقد شرع لقطع التجاذب، بمعنى أنه إذا ماكو تجاذب يعني ماكو اختلاف ماكو منازعة وكأنه هذا العقد ما موجود. صاحب الشرايع أكد على هذه الجواهر اللي علق على هذا قال هذا حكمة وليس علة، ويبتي ببعض الحكم في الشريعة أنه لا يدور الحكم مدار هذه الحكمة، بمعنى أنه إذا لم يكن لقطع التجاذب أو وقاية من تجاذب سيحصل بعد إذن من أجل أن لا يصير خلاف يصالحون. اثنين، الثلاثة اللي بيّنت أنا يجوز، وهذا الاختلاف في كلمة الصلح أنه هل الصلح يدور مدار التجاذب أم لا، يبدو أكثر الفقهاء قالوا لا، لأنه الأدلة مطلقة، الأدلة مثل قوله سبحانه وتعالى والصلح خير، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم الصلح جائز بين المسلمين، وقول الإمام الصادق أيضا بنفس الكلمة، وروايات في أمور جزئية كثيرة تدل على أنه مو بالضرورة يكون تجاذب مسبقا. ونحن بينا أن للصلح عنوانا آخر، وذلك العنوان هو التحابب والإحسان وعدم الدقة في المعاملة. ومن هنا المحقق يقول وليس فرعا على غيره، يعني الصلح ليس جزءا من سائر المعاملات، فإذا أفاد فائدة البيع فليس بيعا، وإذا أفاد فائدة الإيجار فليس إيجارا، وإذا أفاد فائدة أي عقد من العقود لا يتلبس بثوب ذلك العقد، وإنما هو عنوان خاص، عنوان مستقل، ولذلك لا تشمله سائر الأحكام الموجودة في سائر العقود. يعني في العقد، عقد البيع بالذات، عندنا رواية معروفة أنه ونهى النبي عن الغرر في البيع، عن بيع الغرر، هي الشكل تعبيره، نهى النبي عن بيع الغرر. هذه رواية معترف بها وصحيحة ومعمول بها. طيب، فهل في الصلح أيضا ما يصير غرر؟ لا، أساس الصلح هو الغرر. أساس الصلح أنه أحد الطرفين يريد يتنازل بطيبة نفسه عن حقه، فإذا هذا يختلف، وكذلك سائر العقود إلا ما استثني مثل عقد النكاح والطلاق اللي فيه الكلام إلى أثر، وذاك بحث آخر. ولكن الصلح يجوز في كل شيء، وليس فرعا على غيره ولو أفاد فائدته، حتى لو كانت صلح بفائدة ذاك العقد بس لا تشمله أحكام ذاك العقد. هذا بحث، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.